بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. أهلا بحضراتكم. لقد بلغ الافتراء على الإسلام مداه، وبخاصة في شأن المرأة، فما زال الزحف الفكري المعادي لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف يعمل ليلا ونهارا على ترويج ثقافة الفساد والهدم والانحلال داخل مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تحت دعاوى تحرير المرأة. هذه الدعاوى مهما تحمل من شعارات وما ترفعه من مشاعل، فهي دعاوى زائفة وافتراءات كاذبة تحمل بين طياتها الخبث الدفين للإسلام والمسلمين. واستكمالا إخوتي أخواتي لما بدأناه خلال الحلقات الماضية في رصدنا لشبهاتهم وافتراءاتهم، نرصد اليوم شبهة أخرى روج لها المشككون ودعاة التغريب والانحلال في بلادنا، ألا وهي القوامة. فزعموا أن قوامة الرجل على المرأة ما هي إلا نوع من الاستبداد والقهر والظلم للمرأة. لكن وقبل نقضنا لهذا الهراء، دعونا أولا ننظر إلى القوامة نظرة عقلانية واقعية منطقية من خلال التساؤلات الآتية: هل القوامة درجة للرجل وحرمان للمرأة؟ حينما يخفف الإسلام الأعباء والالتزامات عن كاهل المرأة لتكون في رعاية رجل يقوم على الإنفاق عليها ورعايتها ورعاية مصالحها، أيعد هذا شبهة وسبة في جبين الإسلام؟ عندما تظلم المرأة نتيجة لسلوك خاطئ من بعض النفوس المريضة والعقول المعتلة لأزواج لا يقيمون لحدود الله وزنا مع زوجتهم، هل يؤخذ الإسلام بجريرة هؤلاء؟ المرأة في الغرب ماذا جنت من جراء تحللها من قوامة الرجل؟ إخوتي أخواتي، في ضوء هذه التساؤلات وغيرها نرد عليها إن شاء الله من خلال هذا اللقاء الذي يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة من برنامج الرد الجميل. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بالمشاركات والاقتراحات على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة للفاكس والهاتف والإيميل. يقودنا في الرد الجميل دائما وأبدا معنا العالم والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بكم.
حياكم الله وبياكم.
بارك الله فيكم.
أستاذنا، قبل أن نبدأ في رصد هذه الشبهة القديمة الحديثة، بداية نود أن نتعرف على مفهوم القوامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. القوامة والقوام هو دائم القيام، يعني من هنا القوامة هي مسؤولية، يعني دائم القيام. يعني حتى احنا نقول القوم هم الذين يديمون القيام معك في المكان الذي تعيش فيه. الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، دائم القيام على الرعاية والعناية بعباده وبمخلوقاته. إذن القوام هو دائم القيام، وذلك القوامة هي مسؤولية. ولذلك يعني حتى الإمام محمد عبده وهو يتحدث عن يفسر الآية الرجال قوامون على النساء، بالضبط قال بالحرف الواحد هذه الآية أو الدرجة تفرض على المرأة شيئا وعلى الرجل أشياء، يعني تفرض على المرأة شيئا وتفرض على الرجل أشياء. إذن القوام هو دائم القيام، يعني الددبان الذي لا يفرط في مسؤوليته. إذن القوامة مسؤولية، عبء، درجة في تحمل المسؤوليات، وليست استبدادا كما يظن بعض الناس.
أستاذنا دكتور محمد عمارة، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول أيضا في سورة البقرة: ولهن وللرجال عليهن درجة. سؤال فضلتك، هل القوامة درجة للرجل وحرمان للمرأة؟
لا،
أم هي لصالح المرأة؟
لا، هو العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة. أولا نحن نلفت النظر إلى أن القوامة داخل الأسرة، يعني ليس الرجال قوامون على النساء في المجتمع، يعني مفيش واحد ينزل في الشارع ويقول انا قوام على النساء اللي ماشيين في الشارع، مفيش واحد في شركه او في مكتب يعتبر نفسه لانه رجل فهو قوام على الموظفات والعاملات. القوامه في داخل الاسره عبرت عنها العبارتين في الآيتين. أولا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا المسؤوليات الحقوق والواجبات متبادلة بالمساواة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لدرجة ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول أنا أتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية. يعني إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ده المساواة في الحقوق والواجبات، وللرجال عليهن درجة. إذن هذه الدرجة هي درجة القيادة والمسؤولية. لماذا؟ لأن الأسرة تقوم على الشورى بين كل أفراد الأسرة، الرجل والمرأة والأولاد. وذلك القرآن الكريم تحدث عن الشورى في ثلاث مواضع: في الدولة شاورهم في الأمر، في الأمة صفة من صفات المؤمنين أمرهم شورى بينهم، في الأسرة اللي هي لبنة الأمة عن رضا وتشاور. طب بعد الشورى وبعد الاتفاق على الأمور لابد أن يكون هناك ددبان، رئيس مسؤول يتحمل المسؤولية. أنا أضرب لك مثلا في الطيارة، في طاقم للطائرة يتشاورون، لكن بعد الشورى ربان الطائرة
القوام النهائي بقى
هو القوام هو المسؤول. في السفينة في طاقم للسفينة يتشاورون يقررون في كل الأمور، لكن بعد الشورى يتحمل واحد مسؤولية القيادة في التنفيذ. إذا الأسرة تقوم على الشورى في مساواة في الحقوق والواجبات، في الشورى يتخذ بها القرار، لأن الشورى في الإسلام هي المشاركة في صنع القرار. بعد الوصول إلى هذه الشورى وإلى هذا القرار إذا هنا القيادة لابد من قائد، لأنه أنا عايز أقول إذا كان السفينة فيها أكثر من قائد، إذا كانت الطائرة فيها أكثر من قائد، إذا كانت الأسرة فيها أكثر من قائد، هنا تصبح هناك نوع من الفوضى. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى لما تكونوا في سفر ثلاثة يؤمر عليهم أحد يتشاوروا، ثم يكون هناك واحد يتحمل المسؤولية الأكثر في مرحلة التنفيذ. أنت سألت هل معنى هذا أن المرأة ليس لها نصيب في هذه القيادة وفي لا، أنت عندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعي،
كلكم مسؤول عن رعي. الأمير راعي معروف، الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة شبه راعية في بيت زوجها وولده،
وهذا يدل على أنها تشارك في القوامة،
زود مسؤوليتها في القيادة في البيت، لأن مسؤوليتها في القيادة كبيرة، لأن هي صانعة المستقبل وصانعة الأجيال وصانعة الرجال. إذن كون الرعاية هي القيادة، الرعاية، لأن يقول الأمير راع، يعني إيه راعي؟ يعني قائد. طب والرجل راع في بيته، يعني قائد في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وفي ولده وهي مسؤول عن رعيتها، وفي الآخر الحديث ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى إذن القوامة مسؤولية وليست استبدادا. بل أنا أشير أيضا إلى عبارة للإمام محمد عبده وهو يفسر هذه الآية الرجال قوامون على النساء، يقول إن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد، فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن. أما الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بيوتهم فإنما يلدون عبيدا لغيرهم. يعني الانحراف عن الفهم الإسلامي للقيادة، عن حدود الله سبحانه وتعالى التي جعلت الحقوق والواجبات متبادلة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دي الإمام محمد عبده في آية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول هذه الآية تحتاج إلى سفر كبير لشرحها.
ما المقصود بسفر؟
يعني كتاب
بالسين مش بالصاد.
كتاب سفر كتاب كبير لشرحها، لانه تتحدث عن المساواة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الرجل والمرأة في الأسرة. ويمكن احنا اشرنا في حلقة سابقة الى انه الأسرة تقوم على الميثاق الغليظ الذي لم يستخدم في القرآن إلا في الحديث عن علاقة الرجل بالمرأة في الأسرة، وعن الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، وتقوم على السكن والمودة والرحمة. دي أركان أعمدة الأسرة اللي هي اللبنة الأولى في الأمة الإسلامية.
أستاذنا، فهمنا من فضلتك أن القوامة تكليف وليس التشريف، فهي تعني تحمل الأعباء والالتزامات عن كاهل المرأة. إذن هي لصالح المرأة، إذا كانت درجة للرجل فهي لصالح المرأة، لكن المشككون ودعاة تحرير المرأة يرون غير ذلك، يدعون كذبا وافتراء أن القوامة ما هي إلا استبداد وقهر وظلم المرأة. بماذا يرد الدكتور محمد؟
شوف، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. هو أولا تحرير المرأة هذا مطلوب، لأن كما أشرنا الإسلام يريد تحرير الإنسان رجلا وامرأة، يريد تحرير الإنسان رجلا وامرأة، لكن نحن نريد تحرير المرأة بالإسلام وليس تحريرها من الإسلام. أما الذين يتصورون أن النموذج الغربي هو الذي يحرر المرأة، وأن موضوع القوامة وموضوع ضوابط الإسلام وحدود الله هذه ضد المرأة، فأنا أقول واقع المرأة في الغرب هو الذي يرد عليهم. أكبر نسبة من العنف ضد المرأة في الغرب، أكبر نسبة من اغتصاب النساء موجود في الغرب، أكبر نسبة من تحلل الأسرة موجودة في الغرب، أكبر نسبة من الأسر من الأطفال غير الشرعيين، 40% من الأطفال غير الشرعيين موجودين في الغرب. الأسر التي تعيش الأولاد الذين يعيشون مع الأم وحدها أو مع الأب وحده، أنا أقول المرأة الغربية عند هؤلاء المتغربين الذين يتحدثون عن المرأة ويريدون تحريرها بالنموذج الغربي، أنا أقول الواقع البائس للمرأة في الحضارة الغربية هو الذي يرد عليه.
أستاذنا، اللافت للنظر أن كلمة حدود الله تكررت 6 مرات في آيتين متتاليتين من سورة البقرة، ألا يدل هذا على حرص الإسلام لدعم البيت؟ لكن اسمح لي أن أقرأ هاتين الآيتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولاحظ مع حضرتك تكرار كلمة، والسادة المشاهدين يلاحظون تكرار كلمة حدود الله تكررت 6 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، هذه واحدة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتتت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه الثالثة. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذه الرابعة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، هذه الخامسة. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، صدق الله العظيم. ألا يدل هذا على حرص الإسلام على الحدود التي يجب على الزوجين أن يراعي هذه الحدود، وأن على الزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجاته؟ لكن عندنا، لو أذنت لي، هناك أخطاء تقع من بعض الرجال لا يقيمون لحدود الله وزنا في بيوتهم.
يعني شوف،
بماذا يعني نرد على هؤلاء؟
أولا، تكرار مصطلح حدود الله هذه المرات العديدة في هذه الآية التي تتحدث عن العلاقة الأسرية، ده دليل على اهتمام الإسلام بالأسرة، دليل على إحاطة الإسلام شؤون الأسرة والعلاقات في الأسرة بهذه الضوابط التي هي حدود الله. الأمر الآخر، أن نحن كمسلمين نؤمن أن حقوق الإنسان محكومة بحقوق الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان خليفة لله سبحانه وتعالى وليس سيدا في الكون. إذن أنا أقول أنه تكرار مصطلح حدود الله ده دليل على اهتمام الإسلام. شوف وضع كذا كم مرة مصطلح حدود الله في هذه الآية التي تتحدث عن الأصول. أما موضوع أن هناك من لا يراعي
حدود الله
أخطاء التطبيق هو ما أكثر من يعني. لا يراعي حدود الله. أنا أقول هذا شأن بشري وشأن الخطأ والخطايا. يعني عايز أقول لك حاجة، هل لما يكون البلد فيها دستور وبعدين في ناس تخرق الدستور معنى ذلك إن إحنا نلغي الدستور؟ هل لما يكون في البلد فيها قانون واحد يخرج على القانون هل معنى ذلك إن إحنا نلغي القانون؟ لا، ده بالعكس. فإذا لما يكون في ضوابط إلهية لحياة الأسرة ولشؤون الأسرة، الأخطاء التي ترتكب هي تعالج بالإسلام وليست حجة على الإسلام. نحن نعلم أنه دائما هناك فارق بين المثال وبين الواقع. يعني أنت عارف الإسلام ده مثال، مثل أعلى، والواقع الإنساني عادة تشوبه الأخطاء وتشوبه الخطايا. طب كيف نعالج هذه الأخطاء؟ كيف نعالج الخروج على الحدود؟ نعالجها بأن نستلهم المثال الإسلامي والضوابط الإسلامية وحدود الله لنعالج هذه الأخطاء التي تخرج عن هذه الحدود.
إخوتي أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة والرد الجميل، وما زلنا في رصد شبهات المشككين حول المرأة. كنا توقفنا مع أستاذنا المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة عند يعني عبارة في غاية الأهمية، هي أخطاء التطبيق من بعض الأزواج الذين لا يقيمون وزنا لحدود الله مع زوجتهم. هذه الأخطاء تفضلت حضرتك من يتحمله؟
طبعا الأخطاء واردة وكل بني آدم خطاء، ولذلك هناك قوانين في الأسرة، هناك تحكيم عندما هناك مشكلات في الأسرة، هناك قضاء. يعني أنا أقول إنه المخطئ يتحمل أخطاؤه، والذي يحدد هذا الخطأ ويحدد من المسؤول عنه إما التحكيم عندما يكون هناك نزاع، إما قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، أو القضاء في هذا الموضوع. لكن نقول إنه دائما لابد من استمداد كل هذه القوانين من الشريعة الإسلامية، لأنها هي الحفاظ على شؤون الأسرة.
نخلص من هذا إخوة أخواتي أن شبهة قوامة الرجل على المرأة شبهة باطلة ومردود عليها بالآتي: القوامة تعني المسؤولية والقيادة والإشراف، لا الدكتاتورية ولا الاستبداد. القوامة رعاية وإرادة وليست هيمنة وتسلط أو عنوان على أفضلية ذاتية، بل تكليف وكفاءة وقدرة على الإنفاق. القوامة اختص بها الرجل لأنه يحكم عقله أكثر من عاطفته، بخلاف المرأة التي تتحكم فيها عاطفتها المتغيرة. القوامة توجب على الرجل تبعات النفقة والمهر والحماية وإعالة الأسرة، في حين أن المرأة تعفى من ذلك. القوامة لا تنافي العدالة، لأن المساواة بين الرجل والمرأة تكون في الحقوق والواجبات لا في الخصائص والصفات. العرف في القانون أن من ينفق يشرف. قوامة الرجل على المرأة لها ضوابط وحدود داخل البيت وخارج البيت، حتى لا يتصدع البيت ولا يقع فيه ظلم أو قهر. الإسلام بالعقل والمنطق لا يتحمل التطبيق الخاطئ من بعض الأزواج الذين يرتكبون حماقات ولا يقيمون وزنا لحدود الله مع زوجته. ننتقل إخوتي أخواتي إلى شبهة أخرى، وهي ضرب المرأة عند نشوزها. هذا الضرب، هذه المسألة الشائكة التي تؤدي إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، ويقع فيها الكثير من الرجال للأسف الشديد. تعالوا بنا نشوف ونرى ماذا يدعي المشككون. فقد ذهبوا إلى أن الإسلام بإباحته ضرب المرأة عند عدم إطاعتها الأوامر الزوجية هذا دليل على إهانة المرأة، ويستدلون بقول تعالى واضربوهن. وهذه للأسف الشديد نقطة سنستوضحها من أستاذنا الدكتور محمد عمارة، لكن معنا تليفون نأخذ الأخت فاطمة من الدنمارك. السلام عليكم أخت فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم أخت. طيب في انتظار محاولتك مرة أخرى أخت فاطمة. أستاذنا زعم المشككون ودعاة الانحلال والتغريب أن الإسلام يبيح ضرب المرأة إذا لم تطع زوجها بدليل قوله تعالى واضربوهن. أولا نود أن نتعرف من فضلتك على مفهوم الضرب ومتى يلجأ إليه وما كيفيته وهل له شروط يعني، وبعدين هنمسك لأن هنعرف الأخوات دلوقتي منتظرين الأزواج
يعني. أولا الضرب معروف يعني لكن أنا أريد أن أقول نريد يعني هذه قضية شائكة وشائكة جدا وهي موضع جدل وحتى الإجابات التي قالها بعض الفقهاء إجابات غير مقنعة. يعني عندما الفقيه يقول يضربها بحبش يضربها بالسواك هذا كلام يعني هو نوع من رفض الضرب لكن في خوف من أنه يتكلم كلام عميق وفهم جارح لقضية الضرب. العلاقة المشكلات التي تحدث في داخل الأسرة عرضها القرآن في ثلاثة مصطلحات نشوز وهذا يحدث من المرأة ويحدث من الرجل
يعني قد يحدث النشوز من الرجل
وإن خافت من بعلها
نشوزا نعم.
فدي النشوز من المرأة والتي تخافون نشوزهن وبعدين وإن خافت من بعلها نشوزا النشوز يحدث من المرأة ويحدث من الرجل الإعراض رجل أعرض عن زوجته يعني بيفكر في واحدة تانية ما يعني في نوع من الملل أعرض عنها في شقاق يبقى في نشوز في إعراض في شقاق دي الثلاث مشكلات التي جاء القرآن ليعالجها في قضية الأسرة. أولا عشان نعرف بقى موضوع الضرب اللي جاء في موضوع النشوز والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما هو النشوز؟ وأنا رأيي أن هذا كلام لابد الفقهاء ولابد العلماء يعيد النظر في التفكير فيه.
صحيح.
أولا لغويا النشز أو النشز هو المكان المرتفع. طب أنت ليه بتطلع المكان المرتفع لترى ما وراء هذا المكان؟ فالنشوز سواء من المرأة أو من الرجل عبارة عن تطلع لشيء آخر. يعني الرجل وإن خافت من بعلها نشوزا هنا بقى يبقى فيه صلح والآية تتحدث عنه وتتحدث عن العدل. يعني أنت الرجل تطلع إلى امرأة أخرى يبقى حيعدد تطلب الآيات منه أن يعدل أي تطلب الصلح ثم إذا عدد تطلب منه أن يعدل. طب لكن المرأة إذا صعدت واستعلت
وتكبرت على الزوج
لا وتطلعت إلى رجل آخر هنا تفكير في مشروع خيانة. لأن الرجل يعدد معروف أنه هيبقى في زوجة أخرى لكن هي لو تطلعت إلى رجل آخر معنى ذلك أنك
هنا عفوا أستاذ وقد تتطلع إلى بعقلياتها إلى أفكار أخرى غير
لا 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 احنا لا هو النشوز عند الرجل يتطلع إلى امرأة أخرى فيعدد فيطلب منه الصلح.
إذا النشوز نفس المعنى للمرأة
نفس الشيء لأنه أنت تصعد إلى مكان لترى ما تتطلع إلى ما وراء هذا المكان. طيب أنا عايز أقول النشوز بالنسبة للمرأة تهديد للأسرة مشروع خيانة للأسرة هنا اللي يأتي في الموعظة أولا ثم الهجران. وذلك الهجران هنا يعني برضو ده تفسير جديد المفروض نحن نقوله الهجران معناها معالجة الملل. يعني عندما يكون هناك ملل بين الزوج والزوجة الملل هو الذي يؤدي إلى التطلع إلى آخر سواء من الرجل أو من المرأة. وذلك هنا الهجران معناه أنه يعني لما الناس تبعد عن بعضها شوية ممكن الأشواق تتجدد يزول الملل يزول موضوع دواعي هذا النشوز. طب لم تفلح الموعظة لم يفلح علاج الملل يبقى في النهاية بقى لما في واحد بيهدد سلامة وأمن السفينة يضرب على يده واحد بيهدد سلامة وأمن الطائرة يضرب عليه. هنا يفهم التهديد ويفهم الضرب في سياقه. امرأة استعلت تطلعت إلى مشروع خيانة، توعظ تهجر، بمعنى كي يزول هذا الملل الذي جعلها تتطلع إلى آخر من آخر الدواء الكي. لم يفلح الوعظ، لم يفلح الهجران، يبقى في الحالة دي التأديب ما وارد.
ألا يكون النشوز هو ابتعاد المرأة عن زوجها؟
لا 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 لا
هجران الفراش.
النشوز هو التطلع.
طيب اسمح لي أخذ هذا التليفون الأخ شريف من إيطاليا. السلام عليكم أخ شريف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخي الكريم، تفضل. تفضل معاك، تفضل.
نعم
تفضل معاك، تفضل.
ما حكم الإسلام في مجتمع الإسلامي يحرم المرأة من الإرث بحق بحكم العرف؟
لا لم أفهم السؤال، بيقطع الصوت عندي.
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب أخ جمال ما سمعتش، حكم الإسلام في الميراث ممكن؟ طيب نرجو أن يكون يعني وصلنا لسؤاله. أستاذنا تفضل حضرتك.
أنا أريد أن أضيف بقى في موضوع الضرب، هذا ليس خلقا إسلاميا.
نعم
يعني في
طب مفهوم الضرب أستاذنا، يعني مفهوم الضرب، لأن دي بتؤرق الكثيرات والكثيرين من الناس لا يفهمون الضرب، يعني بيأخذوا في بعض الأزواج للأسف بيضرب ضرب يكتب برجل كنبة.
لا يجوز أن يكون ضربا مبرحا، لا يجرح ولا يهدي حتى لا تكون هناك إهانة. يعني أنا أقول في أحيانا عقوبات هي عقوبات ردع وتخويف.
إذا الهدف من الضرب غير المبرح اللي هو الردع والتخويف.
أيوة الردع والتخويف. ولذلك أنا أقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يروى عن أحد من كبار الصحابة ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب النساء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في قمة الأزمة في حديث الإفك محدش إن فيه ضرب، بل الحديث النبوي الذي يقول يرويه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن وقال علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم لعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل. حديث رواه البخاري والدارمي والإمام أحمد. يعني الرسول يتعجب كيف للإنسان أن يضرب زوجته ثم بعد ذلك تبقى حبيبته وتبقى في فراشه ويضاجعها في النهار أو في الليل. يعني أنا أقول هذا شذوذ، إنما يمكن أن يفهم وتفهم الآية إذا فهمنا النشوز بمعنى الرجل وإن خافت بعدها نشوزا يعني بتطلع عايز واحدة تانية، المرأة والتي تخافون نشوزهن تتطلع إلى رجل آخر. فنقول هنا بالنسبة للرجل التعدد مفهوم ويمكن نيجي نتحدث عنه، لكن بالنسبة للمرأة التطلع إلى آخر ده معنى ذلك هدم الأسرة، خيانة للأسرة، إدخال أشياء في الأسرة لا تجوز كي تكون أسرة بهذا المعنى. ومن هنا يبقى الوعظ أولا ثم الهجر لإزالة الملل الذي يكون سبب للتطلع إلى إنسان آخر. فإن لم يفد هذا ولا ذاك يبقى التأديب هنا واجب وليس فقط مفهوم، لأنه كما قلت السفينة إذا هدد أمنها إنسان لابد أن يضرب على يده، الطائرة إذا هدد أمنها إنسان لابد أن يضرب على، فما بالك أنت بالأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء الأمة الإسلامية. أنا أقول نحن فقهيا محتاجون إلى فهم حقيقي للنشوز، وأنت عندما تعود إلى معجم ألفاظ القرآن الكريم وترى معنى النشوز تجد أنه الصعود إلى مرتفع لترى ما وراء هذا المرتفع. بهذا المعنى يفهم موضوع الضرب ويكون طبيعي جدا وليس بالمعنى الذي
سنعود إلى مشكلة الضرب هذه بين الزوجين. معنا الأخت فاطمة من الدنمارك. السلام عليكم. فاتفقنا.
وعليكم السلام اخي.
تفضلي يا اختي.
وعليكم السلام.
اهلا بك.
انا سؤالي مش بسؤال الحلقه دي.
تفضل.
انا عايزه اسال عن سؤال ثاني، واذا بتسمح لي فضيله الشيخ اخذ رقمه الخاص.
طيب حاضر.
انا ام.
نعم.
تفضلي.
تفضلي يا اختي، تفضلي.
انا ام وعندي بنت، انا ام وعندي بنتين عاقين.
عاقين لكن نعم.
عاقين. ما بيكلمونيش.
نعم.
لها 7 سنين وبنت لها سنة ما بتكلمنيش.
يعني عمر الصغيرة
ولا
سنة
ولا ابوها.
لا
لها سنة ما بتكلمنيش.
نعم نعم.
الصغيرة عمرها 30 سنة.
فهمت فهمت. نعم.
والكبيرة عمرها 32 سنة.
ربنا يهديهم. تفضل يا فندم.
الله يبارك فيك. اذا ممكن يا سيدنا الشيخ اخذ رقمك الخاص اذا ما فيش مجال اتكلم معاك دلوقتي.
طيب حضرتك كلمي الكنترول يدي حضرتك رقم الاستاذ الدكتور عمار. شكرا، ربنا يهديهم لك ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك. اختنا فاطمه من الدنمارك. استاذ، مساله الضرب يعني دي مساله
كلمه على الماشي. انا عايز اقول للاخت اللي لازم اولادها يعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للابناء والبنات واخفض لهما جناح الذل من الرحمه للاب والام. فكل ان عندها بنات ما بيكلموهاش يعني لابد ان يراجعوا انفسهن في هذا. يعني
استاذنا، مساله الضرب مساله تؤرق الكثيرات، وفي وهناك خطا شائع يسلكه بعض الرجال في الاذى والتمادي بغباء في ضرب الزوجات. ونعلم ان في زوجات بيضربوا زوجاتهم، يعني بيضربوا ازواجهم. يعني في رجاله كده تلاقي بره ما شاء الله اسد علي وفي البيت كتكوت. يعني هناك البيبات على السلم والبيبات في المطبخ والبيبات حقيقه. يعني ماذا يحدث لو ان الرجل هو اللي يبقى اصبح ناشز؟ تضربوا الزوجه؟
لا، احنا قلنا ان نشوز الرجل هو ان يتطلع الى امراه اخرى.
نعم.
يعني يتطلع الى الزواج. ولذلك طلب منه الصلح، طلب منهم الصلح، ثم طلب منهم طلب منه العدل اذا عدد، اذا تزوج. ده معنى النشوز، انما واحد تطلع الى زوجه اخرى هل زوجته حتى تضربه؟ لا، ما ليس هذا، لان كما قلت هو يتطلع الى امر مشروع اللي هو التعدد، انما هي النشوز عندها تطلع الى خيانه والى امر غير مشروع. لانه احنا اصله ما هو في دلوقتي ساعات من الناس الستات اللي مخها طائق اللي هم بيشتغلوا تبع المنظمات الغربيه
النسويه دي،
يقول لك طب وليه يبقى في تعدد زوجات ويبقاش في تعدد ازواج؟
ده هناخدها الحلقه القادمه ان شاء
طبعا
الله.
طبعا ما يعرفوش انه ثبت علميا انه الاناء الواحد اذا وضع فيه اكثر من ماء يؤدي الى الايدز. ده جديد في الطب. فالإناء الواحد المرأة إذا يعني توارد عليها أكثر من ماء، يعني اللي هو تعدد الأزواج، هذا يؤدي إلى الإذن، فضلا عن اختلاط الأنساب ويعني مشاكل كثيرة. فأنا عايز أقول إنه موضوع نشوز الرجل معناه يتطلع إلى زوجة أخرى، أما نشوز المرأة فمعناها إذا تطلعت إلى رجل آخر. هذه هي الكارثة التي تعالج بالوعظ ثم الهجر ثم التأديب.
يعني الملاحظة على شبهة المشككين في ضرب الزوجة، يأخذون من الآية واضربهن، وينسون التسلسل الذي بدأه الحق تبارك وتعالى بمدحه على النساء.
لا، وينسون المعنى الحقيقي للنشوز.
سنعود لهذا
هو
المعنى،
هو القضية الأساسية، هذا هو الجديد الذي نقدمه الآن في هذه الحلقة.
الحمد لله.
المعنى الحقيقي للنشوز.
أخواتي، ما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نرصد الشبهات والأباطيل ونرد عليها بالعقل والفكر المستنير بحضور العالم والمفكر الأستاذ الدكتور محمد عمارة. بداية معنا التليفون من الأخ لطفي من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ لطفي، لو تكرمت تخفض التلفزيون لو سمحت، تسمعنا من التليفون.
ماشي حبيبي،
بارك الله فيك. تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا لي سؤال بسيط.
تفضل.
بسأل الشيخ لو سمحت، بالنسبة لحكم الإسلام في المرأة لما تركب الموتوسيكل وراء غير المحارم بحجة انها مريضة، احنا من اهل الكرة.
نعم.
وتوجد بلاد درجات البخاري، الموتوسيكل كلنا عارفينه.
نعم.
فبتركب طبعا صورة الركوب بالتصاق، وطبعا حضرتك عارف انها بتركبه بالصورة دي.
طيب. فلا
أقول حكم الإسلام فيه هل ده زنا ولا غير زنا ولا؟
طيب. أستاذ لطفي، يعني لدينا برنامج في رحاب الشريعة بيقدمه الأستاذ الشيخ مسعود الغندي، فحضرتك تتصل بنا أو على موقع القناة ستجد الإجابة إن شاء الله، لأن زي ما تعلم من حضرت برنامجنا يتحدث عن الشبهات التي تثار ضد الإسلام. نشكر لحضرتك وجزاك الله خير. أستاذنا، نخلص من هذا ونؤكد على بطلان شبهة الضرب، لكن أنا كان لفت نظري تعدد أن المشككين بيتناسون عن جهل وضلال وعمد المدح القرآني، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وبعدين الآية بعدها تكمل واللاتي
تكون يعني الصالحات والقانتات والحافظات، هؤلاء نعم. لا علاقة لهم لا بالضرب ولا بكل هذه الأمور،
نعم.
إنما الآية تعالج الأمور الغير طبيعية،
نعم.
يعني هنا الآية تعالج الأمور غير الطبيعية،
نعم. طيب نجيب لو تكرمت فضلتك على السؤال الأخ شريف من إيطاليا، حسب ما سمعت أنه يعني يسأل عن حكم الإسلام في منع المرأة من الميراث، بما أننا تحدثنا عن
يعني أنا عايز أقول حاجة، في ساعات أسئلة هي معروف إجابتها ولا داعي لهذه الأسئلة، هذا حرام حرام حرام، هذا سحت، هذا الذي يأكل ميراث المرأة لا يقبل منه لا الصوم ولا الصلاة ولا آخر، يعني دي مسائل معروف هذا حرام، وهل معقول واحد حيقول الحلال؟ الواحد يسأل سؤال يكون الإجابة فيه تحتاج إلى يعني توضيح، إنما هذه أسئلة تحصيل حاصل.
نخص من هذا يا إخوة أخواتي ونؤكد على
وأنا عايز أقول بالمناسبة بيحدث الآن في مصر تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجرم ويحرم حرمان المرأة من الميراث، وإن في عقوبات عليها.
طيب هنعود إن شاء الله بعد ما نذكر وجوه بطلان شبهة الضرب. بما تحدث به أستاذنا نصل إلى وجوه بطلان هذه الشبهة، شبهة ضرب المرأة عند النشوز، وتتلخص هذه الوجوه في الآتي: النشوز خروج المرأة عن إنسانيتها، والضرب يتجه إلى هذا النشوز لا إلى إنسانية المرأة. لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد وقت طويل من الوعظ والامتعاض والهجر. الضرب هنا مسألة رمزية، ليس المقصود منه الإيلام وإطفاء الغيظ، ولكن للتأديب والإصلاح والتقييم والعلاج. ولا يكون الضرب إلا بالسواك أو فرشاة الأسنان الآن لإظهار الغضب وعدم الرضا بإصرارها على الامتناع. أخضعت الشريعة الإسلامية كلا من الرجل والمرأة في حال النشوز للعقاب، غير أنها فرقت بينهما في طريقة التنفيذ، فالمرأة يعاقبها زوجها والرجل يعاقبه القاضي. الضرب مسألة رمزية للغاية لعلاج نشوز المرأة إذا لم يفلح الوعظ الحسن أو هجر الفراش. للضرب الرمزي هذا مردود إيجابي على نفسية المرأة الناشز، فهو ينبه جهاز التفكير عند المرأة لتدارك الخطأ. ومما يقطع بعظمة الإسلام في تعامله مع تأديب المرأة أنه يحرم على الزوج أن ينال المواضع المكرمة كالوجه مثلا ولا يقبحها، أي لا يقول لها قبحك الله، لأن الأصل في العلاقة الزوجية قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أستاذنا ننتقل
يعني اسمح لي أقول لك
فضل.
أنت طبعا قلت حكاية السواك وفرشة الأسنان،
نعم.
وده كلام موجود في كتب الفقه، أنا عايز أقول ده يبقى اسمه هزار مسموش ضرب، وهو ده اللي خلى الفقهاء يقولوا هذا الكلام، لأنه ما كانش فيه فهم دقيق لموضوع النشوز. عندما يفهم نشوز المرأة الذي تضرب بسببه وتؤدب على أنه تطلع إلى رجل آخر، لما تقول له أنا حضربك بالسواك ولا فرشة الأسنان، يبقى هذا ليس ضربا، يعني
هو بس يعني ليظهر عدم رضاه عن هذا المسلك الخاطئ من المرأة.
ده لا يعتبر تأديبا،
يعني
إنما النشوز بمعنى التطلع إلى رجل آخر إذا لم يفلح معه الوعظ والهجرة فلا بد أن يحتاج إلى تأديب، لأنه ده إنقاذ السفينة،
نعم،
إنقاذ الأسرة، إنقاذ الطائرة، هنا التأديب وارد.
أستاذنا طيب هنخرج من الشبهات إلى رسالة وردت لدينا من الأخ محمد أبو حسين من هولندا، يقول: عندما عرض الكثيرون مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالسكان والمرأة، خاصة مؤتمر القاهرة للسكان عام 94 ومن بعده وثيقة بكين عام 95 باعتبارها مدخلا لتغيير هوية الأمة الإسلامية عبر بوابة المرأة، وتأكد بعد ذلك خبث الأهداف من وراء تلك المؤتمرات. بيسأل أخ يعني ماذا فعل العلماء للزود عن هذه المهاترات وهذا الانحلال الذي بدأ بالفعل دعاة التغريب في تفعيلها على أرض الواقع؟
العلماء فعلوا كثير، بس احنا المشكلة انه أمة اقرأ لا تقرأ. يعني انا في 94 لما اتعمل مؤتمر السكان عملت كتيب اسمه صراع القيم بين الغرب والاسلام، دراسة نقدية في وثيقة مؤتمر السكان. عملت كتيب مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، عملت كتيب مستقبلنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الثقافية. اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل طلعت دستور الأسرة في الإسلام، وهو مجلد فيه منظور الإسلام لكل قضايا الأسرة، لكي نقول هذا هو البديل الإسلامي للبؤس الذي جاءت به وثيقة مؤتمر السكان وبكين وغير غير بكين. إذا في عندنا مواقف قام بها العلماء في مواجهة هذه المواثيق الغربية.
جزاكم الله خيرا، لكن أنا أرجو يعني أرجو تفعيل بقى دور التفعيل، عايزين الآلية دي اللي حضرتك تحدثت عنها على أرض الواقع، أين هي؟ هل هناك وثيقة قدمت للقائمين على البلاد الإسلامية بمنع هذه المهاترات وهذا الانحلال الذي يعملون على ترويجه الآن؟
نعم.
تعلم حضرتك أن هناك ثلاثة مطالب رئيسية، وحضرتك أعتقد تعلمهم، أنا ذكرتهم أو أنا وقعت عيني عليهم. هذه الوثائق بتقول هناك ضغوط على الدول الإسلامية لتحقيق مطالب ثلاثة، هي أول حاجة التثقيف الجنسي للأطفال والمراهقين من خلال التعليم والإعلام، وذلك لتعليم الأطفال ما يسمى بالجنس الآمن، أي ممارسة الجنس مع توقع حدوث الحمل أو انتقال الإيدز. هذه واحدة. المطلب الثاني توفير وسائل منع الحمل. المطلب الثالث إباحة الإجهاض بحيث يكون قانوني يتم إجراؤه في المستشفيات. أنا عايز أقول بعد إذن فضيلتك، عايزين دور العلماء في مصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر في كل الأقطار يرفعوا وثيقة لولاة الأمور والمسؤولين، احموا أولادنا، احموا بناتنا، احموا نساءنا، احموا أعراضنا. هذا ما أقول.
سأضرب لك مثلا، احنا في 94 عندما عقد مؤتمر السكان في القاهرة وفي وثيقته كل هذا البلاء وتغيير هياكل الأسرة وإتاحة النشاط الجنسي أمام المراهقين والمراهقات إلى آخره، عندما عرضت هذه الوثيقة في مؤتمر السكان اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بقيادة الراحل المرحوم الشيخ جاد الحق
الله يرحمه، نعم،
وقرأ هذه الوثيقة. وأنا أذكر أن الرئيس حسني مبارك سأل الشيخ جاد الحق، قال له يا مولانا أنتوا ليه ضد وثيقة مؤتمر السكان؟ ده قالوا لي ما فيهاش أي حاجة. قال له يا ريس قرأناها 12 مرة وأغلب ما فيها ضد الشريعة الإسلامية. فصرح الرئيس حسني مبارك في ذلك التاريخ مصر لن توقع على أي شيء مخالف للشريعة، وعمر موسى كان وزير خارجية في ذلك التاريخ مصر لن توقع على أي شيء مخالف للشريعة، وتحفظت مصر وكثير من البلاد الإسلامية بل وأيضا الفاتيكان تحفظ على كثير من بنود هذه الوثيقة. المشكل أن المنظمات النسائية اللي هي بتسيطر على لجنة المرأة في الأمم المتحدة تلح على إزالة التحفظات الإسلامية على هذه الوثائق، وثيقة إزالة التمييز اللي هي السيداو ووثيقة مؤتمر السكان وكل هذه الوثائق. وإحنا في مجمع البحوث الإسلامية جلنا طلب من وزارة الخارجية علشان ومن مجلس القومي للمرأة علشان نشيل أو نوافق على إزالة التحفظات اللي مصر تحفظت بها على هذه الوثائق، رفضنا مرتين في مجمع البحوث الإسلامية أنه تزول هذه التحفظات. ولذلك أنا أقول إحنا في صراع بيننا وبين منظومة القيم الغربية حول موضوع الأسرة وحول موضوع المرأة. وأنا ألفت النظر إلى انه الميثاق، ميثاق الأسرة في الإسلام اللي وضعته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، هذا ميثاق يجب أن يترجم إلى كل لغات العالم الإسلامي بل وإلى اللغات الأجنبية، لنقدم البديل لمنظومة القيم المنحلة التي تأتينا عن طريق المنظمات النسائية. وأنا ألفت النظر أيضا إلى أن المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني التي تطالب بهذا الانحلال الغربي في بلادنا هي ممولة من الغرب لكي تفسد علينا أسرتنا كما أفسدت الأسرة في المجتمعات الغربية.
بارك الله فيك. دكتور هبة من المغرب، تفضلي أخت هبة. تفضلي أخت هبة.
ألو، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عمارة. أريد أن أستفسر، هناك ثلاث مسائل. الأولى أنني أحسست بصعوبة شديدة عندما زرت مدينة غنواء فتمنع المرأة من وضوءها في
شريكة. أخت هبة، أخت هبة، أخت هبة من فضلك.
نعم.
يعني ببطء شوية، الله يجزيك كل خير، عشان أسمع حضرتك، لأن الصوت بيقطع. تفضلي يا
فندم. أتكلم، نعم. في مدينة غنواء تمنع المرأة يعني وضوءها في شريكة مع رسول صلى الله عليه وسلم. يوضع فيها، نعم، فيمكن للمرأة أن يوضع شريفة والسلام ومعتاد مع الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحيح. اعتبرت ذلك عظما فائدا بالنسبة للمرأة. ثاني شيء لاحظتم في مدينة المغورة خلال زيارة السباحة هو أن الرجال يدخلون إلى البقيع نسائيا وأما النساء نعم بل ويطردن.
نعم.
وهذا أحسسته عظما شديدا لأنني آمنت برسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وجئت إلى المدينة المنورة لكي أسلم عليه مباشرة.
بارك الله فيك. أخت هبة، يعني الصوت بيقطع، لكن ما فهمت منها أنها حكم تعامل المرأة أو كيف تتعامل المرأة المسلمة في الدول العلمانية.
يعني إحنا في الدول العلمانية بندعو الجاليات الإسلامية والمواطنين المسلمين في هذه البلاد إلى أن يستفيدوا من التعددية الثقافية في تلك البلاد. يعني المجتمعات الغربية والمجتمعات العلمانية تقر بالتعددية الثقافية، وهذا يتيح للمسلمين في تلك البلاد أن يحتفظوا بمنظومة القيم الإسلامية وأن يحتفظوا بعقيدتهم الإسلامية مع الخضوع للقوانين في تلك البلاد لأنهم مواطنون في تلك البلاد. يبقى المسلم مواطن، الفرنسي مواطن في فرنسا لكن يستفيد زي ما اليهودي في فرنسا بيحتفظ بعقيدته ومنظومة قيمه، يبقى المسلم في فرنسا يحتفظ بعقيدته ومنظومة قيمه.
استاذنا معنا هذا الإيميل من الأخ أبو نبيل، يقول شاهد إحدى القنوات الفضائية تحتوي على سموم النفاق من طرف ما يسمى نفسه بالقس فلان كذا، وما فيها إلا التطور على الإسلام، ومما يستفزني أن بعض المسلمين بيتدخل للدفاع ولكن غير مؤهل لذلك. لابد من إيجاد حل لهذه القناة بالأمور القانونية حتى تنصرف عن هذه المهازل، رغم أنها دليل على إفلاس وإفلاس فاضح للديانة واعتراف بقوة الإسلام والمسلمين.
شوف يعني أنا عايز أقول حاجة. أنا أخيرا كتبت كتاب اسمه بين العصمة والازدراء، الأنبياء في القرآن وفي الكتاب المقدس. هذا الكتاب سينشر على 17 حلقة في موقع المصريون على النت من يوم السبت القادم. أنا أقول إن هذا الذي في إحدى الفضائيات يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاول على الإسلام هو تربى في أسفار العهد القديم التي تتحدث عن داود وعن سليمان وعن إبراهيم وعن لوط فتصفهم بأنهم زناه ومن نسل الزناه. هذه مدرسة اتربط في هذا الدرس، وبالتالي ليس غريبا أن تنضح بما فيها، والعيب من أهل العيب ليس عيبا. فأنا أقول في مدرسة قرآنية لعصمة الأنبياء والمرسلين، وفي مدرسة أسفار العهد القديم التي كتبها الرهبان، كتبها الحخامات والأحبار، هؤلاء يمتهنون ويزدرون الأنبياء والمرسلين وكل أناء بما فيه ينضح.
لديهم عظائم تشيب لها النواصي نؤثر السكوت عليها، ولكن أجدني هنا أردد قول القائل وليس كل كلب نابح يستفزني، ولكلما طن الذباب أراه. إخوة أخواتي، وهكذا يمضي بنا ركب الرد الجميل مستهديا بنور الحق المبين، ينبه مخدوعا ويحذر مفتونا، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم أمانة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.